بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وما زلنا في كلامه على هذه القاعدة 12، قال: ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى. ما هو هذا الأخير؟ إخباره ببعض أعمال العباد وأحوالهم، وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. هذا دليل لعموم علمه بكل شيء. وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم. قال الله تعالى: وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فذكر الله عز وجل لعلمه بهذه الأشياء بعينها له مزيد فائدة ومزيد معنى. ما هو؟ دليل على المجازاة على ذلك العمل: تلاوتك للقرآن، قيامك بالأعمال الصالحة، كلها يعلمها الله عز وجل، فهو يعلم هذا العمل وغيره، لكن لماذا خصه بذكر أنه يعلمه؟ حتى يجتهد الإنسان بتحصيله وفي القيام به. وكذلك في أمور المخالفات والسيئات، الله عز وجل يعلم كل شيء داخل في هذا الشيء، لكنه قد يذكرها بتخصيصها لهذا الأمر مزيد معنى. قال الله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فذكر هذا العمل بعينه وأنه يعلمه تحذيرا وبيانا أنه سيجازي عليه وأنه ليس بخاف عليه. تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، يعلم الكليات والجزئيات، لا كما يقول الفلاسفة الذين يقولون إنه لا يعلم إلا الكليات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال رحمه الله: ومن ذلك، من هذه الآيات التي ظاهرها التضاد. الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عين المصلحة، وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. يعني آيات تدل على كف القتال وعدم مقاتلة الأعداء، كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآية أخرى كذلك مثل هذه الأذية التي تحصل من المشركين والصحابة كانوا في حال استضعاف، قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذا الحال بسبب أنهم لا يقدرون على مقاومة الأعداء كثرتهم لضعف المسلمين، فاعفوا واصفحوا. قال يا رسول الله: اعف عنه واصفح. فمتى هذا؟ هذه الآية التي فيها الأمر بكف الأيدي المراد به في الحال الذي يكون فيه المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد. وهذا لا يقال هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى، قد يأتي على بعض أحوال المسلمين حالات يكونون فيها في ضعف، فمن كان حاله في ضعف فإنه في مثل هذا الحال يكف يده حتى يتمكن ويقدر على القتال، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. متى وجد الضعف وعدم القدرة على مقاتلة الأعداء فمثل هذا الحال لا يفتتح الإنسان أبواب قتال لا قدرة له عليها، ويعتبر بهذه الأدلة. وآيات يأمر فيها الله عز وجل بالجهاد في آيات كثيرة، آيات بعد أن أمر بالكف عن القتال أذن لهم فيه، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم بعد ذلك أمرهم الله عز وجل بمقاتلة الكفار عموما قاتلوا أو لم يقاتلوهم، واقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، إلى غير ذلك من أدلة العامة في مقاتلة الأعداء، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن الآيات التي فيها الأمر بالكف كف الأيدي والإخلاد إلى السكون متى هذه؟ في حال الضعف وعدم القدرة، وأما في حال القوة والقدرة على مقاتلة الأعداء فالأدلة التي وردت فيها بقتال المشركين هذا محملها. قال: والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. ما سبب هذا الفساد في البر والبحر؟ بما كسبت أيدي الناس، فهذا إضافة الأشياء إلى أسبابها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهذه آيات كثيرة في هذا الباب وفي هذا الصدد، يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وهكذا ما قص الله في شأن القرية ذكر التفسير أنها مكة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وفي قصة سبأ وغيرها من القصص التي ذكرها الله عز وجل يضيف الأشياء إلى أسبابها، وتارة يضيفها إلى عموم قدرته وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ولو شاء ربك ما فعلوه. قال وتارة يضيفها إلى عموم قدرته، إذن كيف الجمع بين هذه الأدلة وهذه؟ قال وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وهذا كما هو معلوم له تعلق بالإيمان بالقدر، فالقدر الإيمان به من أركان وأصول الإيمان الستة، والإيمان بمراتبه: العلم والكتابة والخلق والمشيئة والخلق. قال وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه، الأمر بالمحبوب من هذه الأسباب والنهي عن المكروه من هذه الأسباب، وإباحة مستوي الطرفين، المباح المباح مستوي الطرفين لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وألا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه، الله عز وجل هو الذي يعينه ويوفقه، لأن هذا لا يمكن إلا بتوفيق من الله وعونه الأسباب النافعة. قال وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، كما في آية سورة النساء قال الله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند، قل كل من عند الله، كل بتقدير الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله، فهذا فضل من الله عليك، أعانك ووفقك وأنت متسبب في ذلك، والله عز وجل هو الذي أعانك ووفقك على القيام بها التوفيق لها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب في هذا الأمر الذي يسوءك والمصيبة التي نزلت بك. قال وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحابة تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه، هو السبب في ذلك بتقصيره وعدم القيام بما أمر الله عز وجل به أو الوقوع فيما نهى عنه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التعليق: جاء في القرآن آيات ظاهرها التعارض، يعني أن بعضها يعارض بعضا ظاهرا، ولا يمكن في القرآن ولا في صحيح السنة أن تتعارض النصوص، لأن الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما كان من عند الله فليس فيه اختلاف. والعلماء رحمهم الله يذهبون إلى الجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، إما بحملها على اختلاف الأحوال أو اختلاف الأشخاص أو اختلاف الأسماء أو اختلاف الأمكنة، فهذه أربعة احتمالات لا تعدوها هذه الأحوال: اختلاف الأحوال، اختلاف الأشخاص، اختلاف الأسماء، اختلاف الأمكنة. يعني يكون هذا الذي ظاهره اختلاف ينزل على حال دون حال، أو في وقت دون وقت، أو في مكان دون مكان، أو في أشخاص دون أشخاص. وقد ألف الشيخ الشنقيطي رحمه الله كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، جمع فيه الآيات التي قيل إنها متعارضة أي ظاهرها التعارض، وجمع بينها. والجمع قد يكون متكلفا بعيدا أو بعيدا، وقد يكون قريبا حسب ما يوفق الإنسان له. والمهم أن لدينا قاعدة ثابتة راسخة، وهي أن القرآن لا يمكن أن يتعارض، لأن التعارض معناه دفع بعضه ببعض، وهذا لا يمكن، لأنه كلام من عند الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة من هذا النوع، وذكر كيف يجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. وهذا باب مفيد جدا، وهناك كتب مؤلفة أيضا فيما هو ظاهر التعارض في السنة، سواء كان في أمور العقيدة أو في غيرها. فما هو الجمع بين الأدلة التي فيها ذكر علم الله عز وجل على العموم، وأدلة تذكر ذلك على بعض الأعمال التي يعملها العباد؟ يعني التي يكون على الأعمال خاصة وعلى الجزئيات، يكون المقصد منها في زيادة علم، أنه يدل على مجازات الله عز وجل على ذلك العمل، فيتضمن الترغيب والترهيب مع إحاطة علم الله. فما هو الجمع بين الآيات التي ظاهرها الكف عن القتال والآيات التي فيها الأمر بالقتال؟ عندك يا أبا إبراهيم، في حال الضعف الأمر بكف القتال، وفي حال القوة الأمر بقتالهم وقمعهم وكف شرهم ونشر التوحيد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى شرك وتكون عبادة لله عز وجل وحده. وما هي ماذا يفيد ذكر الأدلة، وما هي الفائدة المذكورة في ذكر الأدلة التي يضاف فيها الأشياء إلى أسبابها، وفي بعض الأدلة تضاف إلى عموم قدرة الله؟ التوحيد، وأن كل شيء يحصل بتقدير الله عز وجل، وهذا يحمل العبد على أنه يطلب العون من ربه والإعانة على فعل الخير ودفع الشر وأسبابه والتوكل عليه. وفي باب السنة أيضا تجد الحافظ ابن حجر في فتح الباري في أمور السنة يذكر الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض كثيرا هذا مفيد، لكن هذا مخصص بباب ظواهر الآيات، في باب الآيات وليس في عموم الأدلة الكتاب والسنة، إنما خاص بالقرآن. إلى هنا سبحانه وتعالى.